وخروج الشيطان يكون بوجهين، احدهما يكون بالوسوسه، والثاني بان يحمل على من يريد من ذلك الزوج والوالد والصاحب. اذا ان الشيطان صعد الذئاب في طريق الايمان، وقعد في طريق الهجره، وقعد في طريق الجهاد بالسبب. كيف يخرج الشيطان؟ اما بوسوسه مباشره في قلب الانسان، واما يخلق عليه نوابا يوصلون هذه الرسائل المتربطه اليه الى قلبه كالزوج او الولد، يبكون ويعني يرفقونه ويعني يفعلون ما يعرف. فالطريقه الاولى بالوسوسه، والثانيه بان يحمل على غيره من ذلك الزوج والولد والصاحب. قل تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. وفي خدمه عيسى عليه السلام: من اتخذ اهلا ومالا وولدا كان الدنيا عبدا. وفي صحيح الحديث بيان ادنى من ذلك في حال العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سعيت عبد الدينار، سعيت عبد الدرهم، سعيت عبد الخليقه، وهي كساء اسود مربع له اعلام وخطوط، وسعيت يعني هلك، سعيت عبد الخليقه وهي دينار له اهداف، سعيت وانتكس، سعيت وانتكس يعني هلك، وانتكس يعني عاوده المرض كما بدا به، او انتكس انقلب على راسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. فإذا كيف إذا أصلته سوكة فلم تخف، أي إذا خرجت سوكته بالإنقاذ، وإذا كيف فلم تخف. ولا جناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم، ولا همة أخف من همة ترتفع بثوب جديد. يقول الطبري أيضا: كما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عظيما، كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عزيزا بهذا المعنى بعينه. وإيمانا أن المرأة قد تكون هي الضحية في هذه الحالة، يكون هو الشيطان هو الذي يحرمها على المعاصي. ففي هذه الحالة أيضا هذه الصورة بنفس المعنى. لماذا؟ أن كلمة أزواجكم عامة، إلا من أزواجكم يدخل فيه الذكر والأنثى لدخولهما في كل آية. والحرم على النفس يكون بوجهين، إما لضرر في البدن وإما لضرر في الدين. وضرر البدن يتعلق بالدنيا، وضرر الدين يتعلق بالآخرة، فحذر الله سبحانه والعبد من ذلك وأنذره به. قوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، عن عكرمة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: كان الرجل يريد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أهله: أين تذهب وتدعونا؟ قال: فإذا أسلم وفقد لما يطلب ما يذهب ويتعلم ويحفظ حين يهاجر الرسول عليه السلام، يقول: لأرجع عنا الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر الذي كانوا سيتسببون في حرماني من هذا الخير، فلأفعلن ولأفعلن. فأنزل الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال مجاهد في الآية: ما عادوهم في الدنيا، ولكن حملتهم مودتهم على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوه إياه. والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد، وخصوص السبب لا يمنع عموم الحكمة. ثم يقول تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. طبعا هنا نركز على أمر مهم، يعني أن في قاسم مشترك بين الفتنة أو العداوة في الآيتين. ما هو هذا القاسم المشترك؟ أولادكم. فالمهم من قوله تبارك وتعالى: إنما من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. من عداوة الزوج أيضا مثلا أن تحض الزوج على قطيعة الرحم مثلا، هذه صورة من صور العداوة، أو تحرضوا على كف الحرام وأحيان ذلك، أو تحرضوا على أن يجذب هذا الإنسان مثلا أو الفيديو أو كذا، هذه عداوة، هذه كلها عداوة فاحذروه. كذلك لاحظ هنا قال أيضا عز وجل في الآية التالية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالأولاد قاتل مشترك يدل على أنها يعني أن هذه الفتنة من نوع خاص، وأنها يخشى منها أكثر مما يخاف من غيرها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني بلاء واختلاط، يحملكم على كسب محرم ومنع حق الله تعالى، فلا تطيعوه في معصية الله. وقد جاء في بعض الآثار يؤتى برجل يوم القيامة فيقال أكل عياله حسناته، وعن بعض السلف العيال في الطعام، العيال في الطعام. طبعا كلمة العيال كلمة عربية فصيحة يدخل فيها كل من يعوله الإنسان، يعني يدخل فيها الزوجة ويدخل فيها الأولاد، هذا معنى كلمة عيال من أنه يعوله يعني وينفق عليهم ويأمنهم. فيقول بعض السلف العيال في الطعام، يعني كان أن السوس يأتي لذلك الخطب وينفق فيه حتى يضيع النهار، فكذلك الطاعات قد يفسدها الاستكان للأولاد. وقال القتيبي في قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي إغرام، إغرام يقال فتن الرجل للمرأة أي كبئ بها، وقيل فتنة يفنى، ومنه قول الشاعري فقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان سرا طويلا. وقال ابن مسعود لا يقلن احدكم اللهم اعصمني من الفتنه، فانه ليس احد منكم يرجع الى مال واهل وولد الا وهو مستمر على فتنه، ولكن يقول اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن. لكن لا تقل اللهم اعصمني من الفتن، ان الانسان خلق ليبتلى كما قال عز وجل انا خلقنا الانسان من نطفه الامثال نبتليه فجعل له سميعا بصيرا، نبتليه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، فيبلوكم بالشر والخير فتنه، فهي كل الاحوال فتنه. حتى اما الانسان اذا ما بكلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما بكلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. فهي الحياه كلها ابتلاء، الانسان في كل احواله مفتن ومبتلى. فمن الفقه في الدعاء ان اعتذر الله سبحانه وتعالى ان يعصمك من الفتنه، لانه ما من احد الا وله مال او ولد او اهل، وهذا كله يشتمل على فتنه، ولكن يقول اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن، من مضلات الفتن. وقال الحسن في قوله تعالى ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه، ادخل من بالتبعيض لان كلهم ليسوا في اعداء. ولم يذكر من في قوله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه، ان يقول انما اموالكم واولادكم فتنه، لانهما لا يخلوان من الفتنه واشتغال القلب بهما. طبعا فكلمة من جاءت الأولى إن من أجل أن البعض قد يكون عدوا والبعض لا يكون، أما الأموال والأولاد فهم فتنة في كل حال، في كل حال. ماذا تقصد؟ لا يعني هو بالضبط كده، يعني أنا ما قلت أنا وإنما حكيت قولا بقول، ثم إن يعني هذا الكلام ممكن يجمع بينه وبين ما تسأل عنه، ممكن يتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن مثلا، هذا وارد. لكن في هذه الحاله لا تقصد بها اصل الابتلاء، لان الابتلاء لا ينتفع الواحد، كل انسان يبقى عنده ادراك وثق بان لله خزائن السماوات والارض، ويتطرق على هذا الاساس ان الخزائن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، وهو ما هو الا مستعمل ومستخلف في هذا الناس. هذا يحتاج الى ادراك هذه الحقيقه، تحتاج الى فقه والى فقه نفس، ففي معرفه هذه الحقيقه غموض يحتاج الى فقه، والمنافق لا فتنه له. اما الثانيه ولله العزه ولرسوله والمؤمنين ولكن المسكين لا يعلمون، لا يعلمون ان الله سبحانه وتعالى معز لاوليائه ومذل لاعدائه، ولانهم لا يعلمون هذه الحقيقه فلذلك يترأوا على أن يقولوا ليكن جل أعز منها الأذن. والإظهار في مقام الإبنار لزيادة الذنب، لأنه قال ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكنهم لا يفقهون، لأن تسجيل يعني إظهار المضمر هنا لتسجيل وصف النفاق ولزيادة الذنب مع الإشارة إلى علة الحكم في الموضعين، لأنه إيه؟ أنهم منافقون، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كما قلنا هذا يأتمرون بالإضرار بالمؤمنين وحفظ النفقات عنهم، ولا يقتلون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم، فهم لا يفعلون ذلك ولا يقتلون له. أما قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، فمعنى قول لا يعلمون معناه إيعادهم لإخراج الأعز الأذل، وعندهم أن الأعز من له القوة والغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية. وهذا يعني موضوع مهم جدا، يعني العزة لا تخص بالقوة الحسية أو المادية، فيقول لأن هذه كانت قيم أهل الجاهلية، قيم الجاهلية أن من يتبع في الغرب أن من يمنعه القوة فهذا هو العزيز. أما في الإسلام فبين الله سبحانه وتعالى أن العزة وأن يعني القوة الحقيقية قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فعندهم أن العزة المنافقين أن الأعز من له القوة والغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية، فهم لا يعلمون أن هذه القدرة التي يفضل بها الإنسان غيره إنما هي من الله تعالى، فهي له سبحانه ولمن يخص بها من عباده، ولا يعلمون أن الذل لمن يقدرون فيه العزة، وأن الله تعالى معز أوليائه بطاعتهم له ومذل أعدائه بمخالفتهم أمره عز وجل، فقد اختص كل آية بما اقتضاه معناها، فعلينا أن نتذكر ذلك. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فالعزة والقوة والحقيقية ليست بالغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية، فقد أتى الإسلام وصحح للناس يعني أمثال هذه يعني المتاهي. والحقيقة هذه النقطة بالذات يعني الحديث فيها ذو صدور، ونحن نعجب يعني من بعض الناس الذين يستقيموا في الذول ليل نهار نفس عبارات عبد الله بن أبي بن سلول وابن كبير وبرغان وأولئك الناس، لأن نفس اللغة تتكرر من جديد بناء على هذا المفهوم الجاهلي أن العزة لمن معه القوة. مثلا اليهود الآن هل هم أعز أم الفلسطينيين؟ من حيث القوة بلا شك اليهود عندهم جيش يعني عرضا أذلهم الله، لكن أنت واضح زي مثلا واحد يتعود مثلا أو يسأل الله سبحانه وتعالى مثلا اللهم لا مثلا إيه سورة مريم فإن منكم إلا واردها، فهل تدع مثلا الله سبحانه اللهم لا تريدني على جهنم؟ فما يريد ليس من أدب وليس من صحة الدعاء. لماذا؟ لا تدع بشيء قطع بأنه كائن، شيء قطع بأنه كائن، هذا يعني حتى من الله تعالى وإن منكم إلا واردها، لن يرفع أحد الخلق إلا ويرد على النار. ففي هذه الحالة من ليس الأدب أن تدعو بشيء لم يقع. فكذلك إذا أصبت بعد الدعاء بالتعوذ من الفتنة أو المعاملات السلمية مثلا يعني معنى أن لا تبتليني فهذا لم يقع. ولذلك يعني الرسول عليه السلام لما أتاه خباب من العرب وكانوا قد يقعوا إلى أن أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل مرتكم في غل الكعبة وقبل فينا من الفتنة شدة، فقلنا يا رسول الله لا تدعو لنا إلا تقوم لنا، فقال عدم عن الدعاء بعدم البلاء الى تعزيتهم وتسليتهم بايه؟ بما جرى لمن قبلهم، لان هذه سنه ماضيه لا تتكلم. فاذا حتى تعودت بالفتنه عموما يكون تقصد الفتنه التي تدلك في دينك، اما الفتنه التي هي بمعنى اصل اختبار فالحياه كلها اختبار، ولا يرفع احد ابدا بدون فتنه، بمعنى فتنه ايه؟ اختبار وامتحان، كل احوال الانسان يبتلى عنده بنعمه وعنده بنخبه، أو مصيبة. فالإنسان في كل أحواله يعني مفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكرها غشا، كما قال عليه الصلاة والسلام. مثلا يعني قول الراهب للغلام قال أنا إنك إيه خير مني وإنك ستبتلى. طيب كذلك ورقة بن أوفل ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بخبر نزول الوحي؟ قال لي قال هذا الموت الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. قال أو مخرجهم؟ قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن جئتني يومك أن كنت ربما مأجرا. قال من هذه القاعدة لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذه كلها في المضي وذلك التفعيل لما قال له الرجل أيما خير للإنسان أن يمكن أو أن يبتلى؟ فقال لا تمكن حتى تبتلى. هذه كلها المضي. فإذا تعود أو توجد فعلا بعض الأحاديث يتعود من الفتن، المقصود يتعود من الفتن هو يمكن ملاحظة أن يتعود من الفتن يعقل من الفتن، يعني حتى لا يقع به فتنة. إذا تعودت بما من الفتنة فلتقبل بها إيه؟ الفتنة التي تسوء عليك بها. نعم. نعم أحسب الناس أن يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون. واضح. ولقد فتنا الذين من قبلهم إلى آخر الآية. فالشاهد يعني من هذا اللي يفرق كلام بمعنى قصد فتنة بمعنى لا تحذرني على الإطلاق، فهذا هو الذي أراده المفروض. ففي هذه الحالة تقول إيه أمامهم عظيم من مضلات الفتن. أما إن تعودت بالفتنة مطلقا فأكيد هتقصد بها أيضا مضلات الفتن، وليس أصل الاختبار والابتلاء لأنه لا يؤمن أحد لا يبتلى ولا يبتلى حتى لو كان يعني مأمورا بنعم الله. كل نعم كل أمور وقع فيه هذه أيضا فتنة بمعنى اختبار وامتحان، هل يذكر أم يذكر مثلا. وقال الحسن في قوله تعالى إن من أزواجكم أدخل من بالتبعيض لأن كلهم ليسوا يعدى.
كفر المكذبين بآيات الله وما جاءهم من الحق. قال الزمخشري تهييد وإلهاب على معاقبهم فلا يعني يطيعهم. فهنا نهاه تعالى عن مماغلة المشركين لأنهم كانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفوا عنه، فبين الله تعالى أن مماغلتهم كفر. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهل يفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا؟ هل يفهم من هذا أنه كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا؟ لماذا؟ أحسن. قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا بالعكس هي تمنع وجود هذا الركون ولو قليل منه. لماذا؟ لان لولا حرف امتناع لوجود، فلوجود التشكيك امتنع منه صلى الله عليه وسلم الركون اليهم شيئا قليلا. وقيل قوله تعالى فلا تطع المكذبين اي فيما دعوك اليه من دينهم الخبير. فلا تطع المكذبين ودوا لو ترهم فيرهمون، ودوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم. وعن ابن عباس ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك. وقال الفراء والكلبي ودوا لو سليم فيلينون لك. وللذهان السليم لمن لا ينبغي له السليم. وقال مجاهد المعنى ودوا لو ركنت اليهم وتركت الحق فيمالئونك. وقال ربيع بن انس ودوا لو تكذب فيكذبون. وقال الحسن ود لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه ايضا ود لو ترفض بعض امرك فيرفضون بعض امرهم. وقال زيد بن اسلم ود لو تنافق وترائي فينافقون ويراؤون. وقيل ود لو تضعف فيضعفون. وقيل ود لو تجاهل في دينك فيجاهلون في اديانهم. وقيل طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدة ويعبدوا إلهه مدة. فهذه 12 قولا. قال ابن العربي: ذكر المفسرون فيها نحو 10 أقوال كلها دعاوى على اللغة والمعنى، وأمثلها قولهم: ودوا لو تكذب فيكذبون، ودوا لو تكفر فيكفرون. علق القرطبي على قول ابن العربي: كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى، فإن للجهان اللين والمصانعة، وقيل مجاملة عدو مماهلة، وقيل المقاربة في الكلام والتليين في القول. فلا شك أنها على هذا الوجه مذمومة، يعني كانت على النفاق وترك المناصحة، ولا شك أن هذا كله لم يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالى يقول القصيم في قوله: ودوا لو تدهنوا، ودوا لو تركن إلى آلهتهم، وتترك ما أنت عليه من الحق فيمارئونك. وإنما هو مأخوذ من الدهن أو الدهن، لو تدهن، شبه التليين في القول بتليين الدهن. ولا تفع كل حلاف مهيب، ولا تفع كل حلاف مهيب، كثير الحلف، حلاف صيغة مبالغة يعني كثير الحلف. وقال الزمخشري: وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. هذه الآية فيها زجر جليل عن كثرة الحلف، لأن بعض الناس يعتادون الحلف فيما يستحق وما لا يستحق، كل شيء يحلف عليه، فهذه إشارة إلى ذم من يكثر الحلف، وإنما يظهر أن يحلف الإنسان في يعني الأمور العظيمة، حقائق الدين أو الأمور المهمة والجديمة، لكن الحلف يجب أن يحلف في كل شيء حتى كان تافها أو حقيرة، فهذا من ينبغي أن يتحرز منه الإنسان. ومع هذا نحن نقول أن الحلف يعني عبادة منا، لا ليس عندنا ما يرده ولا عندنا أيضا ما نقبله، هذه فطرة في الخبرة البشرية والعلم البشري، ولا ينبغي ربطها أبدا بالقرآن الكريم، لأن بعض الناس غلا في هذا الأمر غلوا مستقبحا، حتى إن بعض الناس في يوم من الأيام كانت كلام في نظرية داروين كانت يعني شائعة جدا عند كثير من الناس، حتى حاول بعض المنهزمين أن يلصقوها بالإسلام، ووصل به الأمر إلى أن ادعى في تفسيره إلى أن نظرية داروين فيها إشارة إلى صحتها في القرآن الكريم، ونعم ذلك في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم من الذي خلقكم من نفس واحدة، قالوا هي دي النفس الواحدة، من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها ونفس منهما رجالا كثيرا ونساء. فطبعا هذا من الإلحاد في آيات الله ومن تحريف كلام الله عن موضعه، إلا غير ضرورة النظرية كاتبة وخائبة ومزيفة، وهذا له كلام في غرائب في موضع وإن وقت آخر. فلا يجوز أبدا أن يربط حقائق نصوص القرآن الكريم بنظريات تروح وتجيء وتخطئ وتصيب، وإنما الذي يجوز ربط القرآن به هو ما وصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية. أما ما كان في مرتبة النظرية فإذا وجد في القرآن ما يرده فيبطل قطعا. هذا المنهج لو نوه قرآن لأنها بالتشبث فينا في النظريات التي لا تتعارض مع نص القرآن ولم ينص القرآن عليها، وليس عندنا ما يؤيدها ولا ما يعارضها، فهذه الحالة ينبغي أن نتشبث ولا نتهور بحكم قاطع إيجابا أو نفيا، وذلك أخذا من قضية الهدهد وسبأ مع نبي الله سليمان لما جاء يخبرهم، وكان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا، فقال للهدهد، يقول الله تبارك وتعالى: قال ما صرت، قال أحط بما لم تحط به علما، وجئتك من سبأ فمكث غير بعيد، فقال أحط بما لم تحط به علما، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فلما أخبر الهدهد سليمان بذلك، وكان سليمان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا، فسليمان لم يكذب الخبر بكونه من الهدهد ولم يصدقه لأنه لم يعلم عنهم سابقا، مع أنه أي الهدهد وصف حالهم وصفا دقيقا، لكن ماذا فعل سليمان؟ تثبت. وكان موقفه عليه السلام هو موقف التثبت مع ما لديه من إمكانيات الكسب والتحقيق من الريح والطير والجن. فقال للمخبر وهو الهدهد: فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فهذا هو النموذج الذي ينبغي أن يختبى فيما لا يعلم الإنسان صدقه من كاذبين، أن يتريث ويتثبت ولا يتهور في الجانب السلبي أو الإيجابي. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن في هذه الآونة لسنا أشد أو أعظم إمكانيات للنبي الله سليمان آنذاك، وليس المخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من الهدهد. فليكن موقفنا على الأقل موقف من سينظر يصدق الخبر أم يظهر كذبه. والغرض من هذا التنبيه هو ألا نحمل لفظ القرآن فيما هو ليس صريحا فيه، لا نحمله ما لا يحتمله، ثم أظهر كذب النظرية أو صدقها فنجعل القرآن في معبد المقارنة مع نظريات الحديث. نظريات الحديث إيه؟ يهزم بعضها بعضا. فإذا ربطنا القرآن بالنظرية ثم ثبت بطلانها، ففي هذه الحال نفتح باب فتنة على الناس، والخطأ منا نحن حين نربط القرآن. انظر إلى قوة الإيمان وتوكل الله سبحانه وتعالى، مع أنه نحن ناس مستضعفون ولا يملكون شيئا إلا هذه الحجارة. ولكن قرأت حقيقة مقالة لسهم مويدي، وشفنا سهم مويدي مع أنه في تحفظات خطيرة جدا على مفاهيمه، ولكن أحيانا بيخرج منه الكلام يكتب نائب أحيانا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالنا. فهو له مقالة طيبة أرجو أن نقولها بالتفصيل، لكن وقت يتكلم عن هذه الجزئية بالذات يقول: أنا رأيت صورة يظهر ما جاءت في التلفاز أو شيء من هذا، اللي كان في فلسطين هاجم عليه اثنان من الجنود اليهود عليهم الله، وهم مدججان بكل الأسلحة. وهذا الشاب اقترب منه، فهو ابتعد أولا الصورة أو المشهد متشرد يعني طويل، فابتعد عنهم وهو نفي في العكس. ثم أخرج لهم مطوار فأخذ يهاجمهم بالمطوار أو بالسلاح الطويل الحديث، فهربوا منه جرو جرب عنه مع انه مطر، فهذا ما بعد عنه اطلقوا عليه النار والقوا الله. فهو اخذ يتكلم على الفرق بين القوه والقدره. فهذه المفاهيم الاسلام يعني اتى وهم يعملون معامله خاصه، كما قال الله تعالى: كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. وتعلموا قصه الجبريل قال: يا موسى ان فيها قوما جبارين، وإلا من يدخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، الذي يخفى الحقيقة هو من أنعم الله عليه، لكن من حرم هذه النعمة وهذه البصيرة وهذا الفقه وهذا العلم يعني تدخل عدوه ويظل ينفخ في عدوه كالذي يمارس الإرهاب والتخذيل والتحريض الأشياء التي يعني أكثر القرآن من ذكر صفات المنافقين، سورة التوبة والنساء وغيرها، تخذيل والتصديق والتضاؤل، شعور بالضآلة أمام يعني عدوهم. فانظر هنا إلى هذه الآية: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تجيب عنهم هذه الحقائق. ثم نحن إذا يعني حتى استبعدنا قوة الإيمان، قوة الإيمان نحن لا ندرس التاريخ ولا نستفيد من حدث التاريخ. يعني مثلا أقوى مثال على الأطلاق غزوة بدر، غزوة بدر، لكن يأتي الآن بأمثلة من الواقع المعاصر. يعني أمريكا التي هي أقوى دولة من حيث القوة العسكرية في العالم، ألم تخرج جريدة مهيمة خطيرة الجناح أمام من؟ ها؟ فيتنام. فيتنام اللي كان بسبب الأشياء دي قديمة، حرب فيتنام خرجت أمريكا في غاية الظل والقهر أمام شعب لا يملك شيئا إلا أمور يعني يسيرها بإذن الكورة الأمريكية، فما خرجت ذلك خرجت جميلة مهيلة في فيتنام كما أظن أيام جنس الدولة. نعم طيب، غير فيتنام لا اطمأن وضع ثاني. لكن روسيا، روسيا أمام الشيشان في الحرب الأولى، يتطلق الحرب الثانية أيضا توفيق فيه الله، بل أمام الأفغان، الغرب ما كان عندهم شيء على الإطلاق،
وهم يدعون يعني أعتق هو من ثانية أعتق والثبت عنه. ولذلك أذل الروس ذلا وصغارا لم ينتهوا إليه. المكرمة في جنوب لبنان، في جنوب لبنان اليهود صاروا كالجلدان الهاربة، وهذا تعبير الصحابي كان هي الفر كالجلدان الهاربة ولا يفتون أبدا أن يعودوا بعد ما ذاقوه من الميلاد. واضح. وكان الإعلام اليهودي يقول من أدوم مع حزب الله دول يعني جنات مدبرة على مستوى إحنا نشوف نحن به اليهود هو الجيش النظامي والسلسلة التكنولوجية وكل هذه الأشياء، ومع ذلك أذلهم الله سبحانه وتعالى. فإذا ولم يذكر من في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنهما لا يخلوان من الفتنة والسؤال القلب بهما. وروى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعطران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله عز وجل إننا أميالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعطران فلم أصدق حتى قطعت حديثي ورفعتهما، ثم أخذ في خطبته صلى الله عليه وسلم إننا أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يعني الجنة، فهي الغاية ولا أجر أعظم منها في قول المفسرين. وفي الصحيحين والله البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ولا شك في أن الرضا غاية الآمان، يقول بعض الشعراء امتحن الله به خلقه فالنار والجنة في قبضته، فهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته. يقول القاسمي في قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي تفتن بهما النفس ويجري عليهم البلاء بهما إذا أوثر على محبة الحق، إذا أوثر على محبة الحق يعني المنهي عنه ليس استثناء من محبة هؤلاء الأولاد أو كذا، وإنما الفتنة المحظورة هي التي تكون إلى طاعته في معصية الله أو الانشغال بهم عنا يعني عن حدود الله تبارك وتعالى. الله عنده أجر عظيم أي لمن آثر طاعة الله ومحبته عليهما. روى ابن جرير عن الضحاك قال هذا في أناس من قبائل العرب كان يسلم الرجل أو النفر من الحي فيخرجون من عشائره ويدعون أزواجهم وأولادهم وآباءهم عاملين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقوم عشائرهم وأزواجهم وأولادهم وآباءهم فيناسلونهم الله ألا يشاركوهم ولا يؤثر عليهم غيرهم، ومنهم من يرق ويرجع إليهم ومنهم من يمضي حتى يلحق بنبي الله صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد قال يحمل الرجل ماله وولده على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل ما حبه إلا أن يطيع غيره، فلذلك وعد في إثار طاعة الله وأداء حق الله في الأموال الأجر العظيم والجنة. فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا الله جهدكم ووسعكم، أي بذلوا فيها استطاعتكم واسمعوا وأطيعوا، أي افهموا هذه الأوامر واعملوا بها، وأنفقوا أي أموالكم التي ابتلاكم الله بها في مراضيه خيرا لأنفسكم، أي وأتوا خيرا لأنفسكم، أي اكسبوا في الأموال والأولاد ما هو خير لكم، فخيرا مفعول بمقدر كقوله انتهوا خيرا لكم، وقيل تقديره يكن الانفاق خيرا لكم، وقيل انفقوا مالا من اموالكم لانفسكم تستنفذوها من عذاب الله، والخير في هذا الموضع المال، وانفقوا خيرا لانفسكم، اما خيرا بعملها كل خير، فاما خيرا يعني مالا، يعني المال احنا نطلق عليه خير، وانه لحب الخير فتجد إن ترك خيرا من وصية، إن ترك مالا، هذا يدل على أن المال غير لذاته، لأن المال هو وصية
ذات القولية التي تؤدى باللسان، وفيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وفيها توحيد لله، لذلك لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو بإسمائه أو بصفاته أو بأفعاله. أما الحلف بالمخلوقين فهو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو يخلف. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا أب ولا شرف ولا كذا ولا كذا. فحتى النبي عليه السلام وما سمعنا أبدا واحدا من الصحابة حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لو كانوا يعرفون أن هذه عبادة، ولا يجوز أن تصرف إلا إلى الله، لأن الحلف بالله وراءه معان كثيرة وعظيمة، منها أنك تحلف بمن يعلم أنك صادق حقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تكن وتخفيه النفوس، وهذا ليس إلا لله، وأنه قادر على عقابك إن كنت كاذبا، وقادر على إثابتك إن كنت صادقا، فهذا كله ليس إلا لله. فالمسلم يحلف تعظيما لله وهذه عبادة كما قلنا، ولكن لا يكثر الحلف ويدخر الحلف دائما للأمور العظيمة التي تستحق، بخلاف ما عليه بعض النصارى وبعض من يتشبهون بالنصارى حينما يترفعون عن الحلف ويعتبرون أن الحلف هذه مذموم. لا، الحلف ليس مذموما إلا إذا كان كثيرا أو إذا كان يعني على كل شيء جليل أو حقيقي واضح، لكن حلف في موضعه وبشروطه هو عبادة وتوحيد لله تبارك وتعالى فيما يستحق ذلك من الأمور العظيمة. فبعض المسلمين يعني يقلدون النصارى فيقول لك إيه، صدقني صدقني، وهذه الكلمة كلمة لا بأس بها في حد ذاتها، لكن لما صارت شعارا للكفار فلا ينبغي أن الإنسان يستعملها حتى لا يبدو منه كأنه يستحسن ما عليه الكفار من أنهم يعني يجرمون الحلف. لا، ليس كل حلف مذموما، ويعني الأدلة على هذا أكثر من أن تذكر. فقوله تعالى هنا: ولا تطع كل حلاف مهين، فهذه أول صفة من صفات الشخص الذي ذمه الله هنا، وهو أنه كثير الحلف. يقول الزمخشري: وكفى به مزجرة عن لمن اعتاد الحلف. ومثله قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، على أحد التفسيرين. ولا تطع كل حلاف مهين أي حقير الرأي والتمييز. هماز، هماز عيان طعان. قال ابن جرير: والهمز أصله الغمز. فقيل للمغتاب هماز لأنه يطعن في أعراض الناس بما يكرهون، وذلك غمز عليهم. فمساء بنميم، مساء بنميم نقال بحديث الناس بعضهم في بعض للإفساد بينهم. مناع للخير أي بخيل بالمال ضليل به، والخير هنا المال، ولهذا مظاهر كثيرة في القرآن الكريم أحيانا يطلق الخير على المال، وإنه لحب الخير لسبيل المال، إن ترك خيرا من وصية، يعني إن ترك مالا، فكذلك هنا مناع للخير أي بخيل بالمال ضليل به، أو مناع للخير تفسير آخر صاد عن الإسلام، معتدل أي على الناس، متجاوز في ظلهم، أثيم أي كثير الآثام. عطل بعد ذلك ذليل، عطل جاهل غليظ، بعي بعد ذلك ذليل، يعني بعي ملصق في النسب، هو ألصق في النسب القوم وليس منهم، أو ذليل بمعنى أنه مريب يعرف بالشر. قال ابن جرير: ومعنى بعد في هذا الموضع بمعنى إيه؟ مع، يعني عطل بعد ذلك ذليل، يعني عطل إيه؟ مع ذلك ذليل، فبعد هنا بمعنى مع. وقال الشهاب: الإشارة لجميع ما قبله من النقائص لا للأخير فقط. يعني نرى هنا أن الله سبحانه وتعالى ذم هذا الشخص المذكور، فقال: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز، مساء بنميم، مناع للخير.
تأمل هذه الوضع، ولم يقل إن العزة لله والرسول، قال: ولله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون. فكان هذا يعني كما قلنا في بعض الأوضاع حتى مع الكفار، الإسلام مع أمريكا، فما بالك إذا كان مع ذلك إيمان ويعني قوة وتوكل على الله سبحانه وتعالى واستنصار لله عز وجل. إنه لا يعز من عليه ولا يذل من عليه. فالقوة الحقيقة بذلك يعني اليهود هم في الحقيقة في حالة ضعف اتحاد صحيح هم متجدون بصراحة هذا واقع نحن لسنا هم عنهم، لكن في المقاييس الحقيقية انظر إلى يعني طريقة المقاومة اللي تحصل بين شباب وأطفال وأناس ما معهم في غير الإيمان بطريقة الله سبحانه وتعالى، لكن لو نفضوا إليهم من القصور والمؤتمرات وهذه الأشياء يعني واحد فلسطيني بيعكر على قرار لهم ما بيبغي مصاري مصاري بكل معناها ايه مصاري يعني فلوس يحسبها مصاري يعني مصريين لكن لا ما نبغي مصاري متعلمين مصاري التعليم لا تركونا لا تركونا في ناس يعني تقفش بالفلوس كل شيء بالفلوس بس كأن حيثتروا الدنيا بالفلوس لكن عايزين يعني بذل وضحيه ووقوف حقيقي. ولذلك الفلسطينيين هم ما عندهمش احباط لم يحصل لهم احباط لان احباط ده يعني يحصل لما عنده امل اللي عنده امل في شخص وبعدين يتخيل امله وتبديل ده اللي يصف عليه احباط لكن يحط المحطه في امله ولم يغش ولم يخدع ما يعاني احباط واضح. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعز اخواننا في فلسطين وان ينصرهم ويثبت يعني اقدامهم وان يلقي الرعب والهلع والفزع في قلوب اليهود لعنه الله واخزاهم واذلهم ومن يريه. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين مشكله ايه ولكن المنافقين لا يعلمون هذه اللغه لا يقهر هؤلاء ولم يذوقوها ولم يدركوها ولكن المنافقين لا يعلمون. انا امسك نفسي عن كلام الخايف يعني كلام لم كده في المرض بخاف يقول كلام يعني ايه يسكن يعني كثير فيندم على ذلك يعني نعم يعني المرض بيستغرب صراحه لاول مره يعني على الهوا كده نشوف بقى ايه الاساءه يعني زي ما تقفلت خاف تقرا خاف تقرا وتكتب سبحان الله الله المستعان وبشار الاسد اللي هو يعني ساب حديث جدا في السياسه والله شيء مؤسف يعني احسن واحد تكلم ولقنهم درسا صاروا امامه في التلاميذ الكفار الكلام في غايه القوه في غايه القوه برضه واحد اللي متعلم برضه بيستطيع ان يرتب افكاره هنا تنبيهات قوله تعالى ولكن المنافقين لا يعلمون اي لمكان غرورهم وجهلهم وشده ارتيالهم. يقول هناك بدليل رحمه الله تعالى عنا بهذه الآيات كلها فيما ذكر عبد الله ابن عبي ابن سلول يعني عندنا ابن سلول وابن سليل وحاجات كثيرة وذلك أنه قال عبد الله ابن عبي قال لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع بذلك زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما أخبر به عنه باع ضرار الغير وحقق معه هل أنت قلت ذلك؟ فحرف أنه ما قال الاستهلال باليمين الكاذبة استخاف الإيمان الكاذبة دنيا فحلف أنه ما قال وهذه المتغيرة لأن القرآن فوق ذلك كله القرآن أعلى وأسوأ من هذا كله يقول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنذير من حكيم حميد. فيقول أيضا في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يقول المنصوص هنا ارجاع البصر كرتين ولكن حقيقة النظر أنه أربع مرات الأولى في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تساؤل والثانية في قوله ترجع البصر هل ترى في الفطور والثالثة والرابعة في قوله ثم ارجع البصر كرتين وليس بعد معاودة النظر أربع مرات من تأثير. والحسير العليم الكريم العاجز المنقطع دون غاية كما في قول الشاعر من مد طرفا إلى ما فوق غايته ارتد قطعانا من الصرف قد حفرا
قال القرطبي: يقال قد حسر بصره يحسر حسورا، اي كل وانقطع نظره من طول مدى، وما ادى ذلك فهو حسير ومحسور ايضا. قال الشاعر: نظرت اليها بالمحصب منها فعاد الي الصرف وهو حسير. ثم يقول في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الدنيا تأليف الأدنى، أي السماء الموالية للأرض، ومفهومها أن بقية السماوات ليست فيها مصابيح التي هي النجوم والكواكب كما قال: بزينة للكواكب. ويدل لهذا المفهوم ما جاء عن قتادة أن الله جعل النجوم لثلاثة أمور: أمران هنا وهما زينة السماء الدنيا ورجوما للشياطين، والثالثة علامات واهتداء في البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بالسماء الدنيا، لأن الشياطين لا تنفذ إلى السماوات الأخرى لأنها أجرام محفورة كما في حديث الإسراء، لها أبواب، وفي الحديث أيضا أنها تطرق ولا يدخل منها إلا بإذنه. يقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. طبعا هذا كما قلنا استدلال بإيه؟ بالمفهوم، يعني هذا ليس صريحا لكنه استدلال بإيه؟ بالمفهوم، يعني يقول قوله تعالى: إن زينا السماء الدنيا، فيفهم منها أن معاد السماء الدنيا ليس فيه نجوم ولا كواكب ولا شياطين ترجع. جعلناها رجولا للشياطين وهي الشهب من النار، والشهب النار كما في قوله تعالى: او اتكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. الرجول والشهب هي التي ترمى بها الشياطين عند استراق السماء كما في قوله تعالى: فمن يستمع الان يجد له شهابا رقبا. قوله تعالى ايضا: الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ساخر. وهنا سؤال، وهو: إذا كان الجن من نار كما في قوله تعالى: وخلق الجن من نار من نار، فكيف تحرقه النار؟ ما الجواب؟ يعني هو نحن خلقنا من ماء وتراب من الطين، لكن هل نحن أنقين؟ يعني أصل خلقنا من إيه؟ من الماء ومن التراب، لكن يكون أصل الخلق فيه ويختلف تماما عن ما تكون هويته او يعني كندوره هذا الشيء في الوضع. فنحن نرفع المثل، نحن بلدنا من فيه، لكن هل نحن فين؟ اذا استلمنا بناءنا نصير فينا ما يكون هذا وضع. كذلك اصل خلق الجن من النار، وخلق الجن من مارد من النار، لكن لا يقصد لك عليه الجن الان لا ندري، انه يعاقب هو وقبيله من حيث لا ترونها، فهم أصلهم من النار. لكن قيل لهم: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته أن يستغفر لك، فجعل يلوي رأسه ويحركه استهزاء، ويعني بذلك أنه غير فاعل ما أثار به عليه. فأنزل الله عز وجل في هذه السورة من أولها إلى آخرها، ثم أورد ابن جرير الروايات في ذلك، وتقدمه الإمام البخاري فأسندها من طرق، ويجمعها كلها ما رواه ابن اسحاق في غزوة آل المطلق. أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع، وأظهرهم الله بهم. خلق بين الناس على ذلك الماء، وردت والدة الناس، ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجير له من بني بصاف يقال له جهجاه يقود فرسه. فازدحم جهجاه وسنان الجهني خليفة بن عوف بن خزرج على الماء فقتتلا، فصرخ الجهني، والجهني من المدينة من الأنصار، فصرخ الزحم على الماء، فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. فغضب عبد الله بن أبي بن سلول، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، فلما سمع بقى نزال يقول: يا معشر الانصار شيئا، يا معشر المهاجرين، تعلق عبد الله بن غيث فقال: اوقد فعلوها، قد نافرونا
وكافرون في بلادنا. والله ما أعدنا وجلاديب قريش هذه إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك. أما والله لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأغل. ثم أقبل على من حضر من قومه فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاتلتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فسمع ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه فمتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه فأخبر الخبر وعنده عمر بن الخطاب، فقال مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل. فأمر إلى حكمة الرسول عليه السلام في هذه المواقف. قال استأمر عمر أن يقتل هذا المناسب عبد الله بن أبي. فقال النبي عليه السلام أمر هذا النظر إلى عواقب الأمور، فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ أن محمدا يقتل أصحابه هذا في قطع عن سبيل الله، لأن قد يصير في الجزيرة العربية أن الناس يدخلون في الإسلام ومع ذلك يقتلهم النبي عليه السلام، ولا يدركون أن هؤلاء الناس يكون، فهذا يصد الناس عن الدخول في الدين، ففي هذا النظر إلى الإيه؟ إلى يعني العواقب. لا، ولكن أذن بالرحيل. في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها فارتحل الناس، فقد نشى عبد الله ابن أبي الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وكان في قوله شريفا عظيما. فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه، زيد بن أرقم غلام صريح يمكن ما سمعت كويس، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا على ابن سلول ودفعا عنه. قال ابن إسحاق فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه سيد بن قريش
معتدل أثيم عتل، ثم قال بعد ذلك زميل بعيد، فالصفة الرفيعة زميل. بعض العلماء قالوا إن عتل بعد ذلك زميل يعني بعد ذلك الإشارة إلى صفة العتل، يعني هو عتل مع كونه زميلا، وكما ترون هنا في الاجتهاد قال إن الإشارة بقوله ذلك لجميع ما قبله من النقائص لجميع الصفات الكمالية التي سبقت وليس للأخير فقط، وهي للدلالة على أن ما بعده أعظم في القباحة. فبعد هنا ثم الدالة على التفاوت الرسلي كما في قوله تبارك وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. اختلف المفسرون في المقصود من هذا السياق، قيل هو الأخنس ابن شريف، وقيل الأسود ابن عبد يهوث، وقيل عبد الرحمن ابن الأسود، وقيل الوليد ابن المغيرة، ولعل الأشهر أنها في الوليد ابن المغيرة. ثم يقول الله تبارك وتعالى أن كان ذا مال وبنين، قيل أو قال الزمخشري أن كان ذا مال وبنين متعلق بقوله ولا تطع، يعني ولا تطع كل حلات مهين، إلى قوله أن كان ذا مال وبنين، يعني ولا تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال وبنين. فما فائدة المال والبنون والبنين إذا كان متصفا بهذه المثالب والأخلاق السيئة كلها؟ يعني لا تطعه ليساره وحظه من الدنيا. ويجوز أن تكون متعلقة بما يأتي، يعني إن كان ذا مال وبنين قولهم متعلقة بما مضى، قوله ولا تطع كل حلات المهين إلى آخره، فإلى قوله أن كان ذا مال وبنين لا تطعه لأجل أنه ذو يسار ومال وبنين. ويجوز أن يتعلق بما بعده، يعني أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني لكونه متمولا مستظهرا بالبنين كذب بآياتنا، فيكون في تفسيره يعني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أن كان ذا مال وبنين، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم المال والبنين، لهذا هو يعني يكذب آيات الله سبحانه وتعالى. إذا تتلى عليه آياتنا أي تقرأ عليه آيات كتابنا قال أساطير الأولين، أي هذا مما كتبه الأولون استهزاء به وإنكارا منه أن يكون ذلك من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى سنتمه على الخرطوم، سنتمه على الخرطوم. أولا بكلمة جزبا لنزيد الكلام في التفصيل بالذات في قوله عتل بعد ذلك زنين، فالعتل هو الجافي الشديد في كفره، وقيل هو الشديد الخصومة للباطل، وقيل هو الذي يعتل الناس فيضرهم إلى حبس أو عذاب، مأخوذ من العتل وهو الجر، ومنه قوله تعالى خذوه فاعتلوه كان ضروه، وفي الصحاح عتلت الرجل اعتله واعتله اذا جذبته جذبا عليها، ورجل يعتل وقال يصف فرك نقرعه قرعا ولسنا نعتله. والعتل الغليظ الجافي، والعتل ايضا الرمح الغليظ، ورجل عتل بين العتل اي سريع الى الصبر، ويقال لا انعتل معك اي لا ابرح مكاني. وقال عبيد بن عمير العتل الاكول الثروب القوي الشديد يوضع في الميزان فلا يزن شعيره، يعني عند الله سبحانه وتعالى. وقال علي بن ابي طالب والحسن العتل الفاحش السيء الخلق، وقال معمر هو الفاحش اللئيم. قال الشاعر بعتل من الرجال الزمين غير ذي ليس
في كثير من الخيرات، حتى اطلق الله عليه الايه الخير اذا كان من حلال، وانفق ايضا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ومن يوقع صح نفسه اي بالعثمه منه من هذا الصح فاولئك هم المفلحون، يعني معنى كل انسان في صح، لكن الناس من يخلى بينه وبين صح نفسه كان قد له، ومنهم من يحميه الله من صح نفسه ويعصمه من شره، فأولئك هم المفلحون أي المنجحون الذين أدركوا في ذاتهم عند ربهم تبارك وتعالى. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، معناها اتقوا الله أيها الناس وراقبوه فيما جعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أن تغلبكم فتنتهم وتصدكم عن الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فتتركوا الهجرة ما استطعتم، بمعنى وأنتم من الهجرة مستطيعين. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني فاتقوا الله في ترك الهجرة وأنتم من الهجرة مستطيعين. نعم. لأن الذم أتى يعني إن الذين توفوا ملكهم ولم يعبدوا قالوا إن كنتم قالوا كنا مستطعين الأرض. والمستطعين من الرجال والنساء والرجال لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سفر ولا معذورون. أما من استطاع فهو ليس بمعذور في فرق الأمر، لذلك لما في سورة النساء قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، لماذا؟ لأنهم إيه؟ لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا. فكذلك قوله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم وأولادكم. وقيل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني فيما تقول عليه من نافلة أو سرقة، فإنه لما نزل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته اتبع القول فقال حتى ورمت عراقيبهم وتحرقت جباههم فأنزل الله تخفيفا عنهم فاتقوا الله ما استطعتم. ويوصل منه أن المكره على المعصية غير مؤاخر عليها لأنه لا يستطيع اتقاءها. واسمعوا واطيعوا، اي اسمعوا ما توعظون به واطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه. وقيل اسمعوا اي اسمعوا الى ما ينزل عليكم من كتاب الله واطيعوا يعني يرضوا به فيما امركم ونهاكم. وقيل اسمعوا يعني اقبلوا ما تسمعون، عبر عنه بالسماع لانه فائدته. وقد تغلغل في يقول الخطبي وقد تغلغل في هذه الايه الحجاج قيل تلاها وقطرها على عبد الملك ابن مروان، يعني حولها تأويلا كاذبا وقصرها فقط على عبد الملك بن مروان خليل. فقال الحجاج: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. هي لعبد الملك بن مروان امين الله وخليفته، ليس فيها مثنويه، يعني لا يخاطب بها شخص غير ابدا من شركه هذا الانسان الذي انزل مخصوص به عبد الملك بن مروان: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. يقول الحجاج: هي لعبد الملك بن مروان امين الله وخليفته، ليس فيها مثنويه، والله لو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسجد فخرج من غيره لحل لي بني، وكذب في تأويله. يقول: وكذب في تأويله، بل هي للذي صلى الله عليه وسلم أولا ثم بأولي الأمر من بعده، دليل قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأنفقوا في الزكاة، وقيل النفقة في النفلة، وقيل النفقة في الجهاد، وقيل نفقة الرجل لنفسه. وأنفقوا. يقول تعالى: إن أحسنتم فأحسنوا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلكم. وكل ما يفعله الرجل من خير فإنما هو لنفسه. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ما ينفق، لأن الرسول كان
أحسنكم أن لا ندري ولا نعرف عن ذلك شيء، فكون أصلهم من نار لا يستلزم أنهم الآن نار. ومع ذلك أجاب بعض العلماء بجواب آخر، قالوا: إذا كان الجن من نار كما قال تعالى: وخلق الجن من نارين من نار، فكيف تخرقه النار؟ أجاب عنه الفخر الرازي بقوله: إن النار يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف. ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده: وأعتدنا لهم عذاب السعير. يعني في الآية الكريمة، ويقول الله تبارك وتعالى: وأخذنا السماء الدنيا المصابيح وجعلناها رجولا للشياطين. رجولا للشياطين، كيف تكون رجولا للشياطين؟ والشياطين أصلا هم نار، يعني النجوم والرجوم نار محرقة، فهم نار، فكيف يعاقبون أو يخلقون ويلزمون بما هو نار؟ كيف تخلقه النار؟ الجواب: أن النار يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف، بدليل قوله تعالى فيما بعد: وأعتدنا لهم عذاب السعير. والسعير هو أشد النار وأقوى النار. ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض، فهذا أمر ملموس، فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتخلط عليها آلة من حديد أيضا أقوى منها فتكسرها بخصية اسمها إيه؟ نعم، هذا هو الجواب الصحيح، أن يكون المعدنين يعني يكبش أو يؤثر أحدهما في الآخر، فهذه صفة الإيه؟ الصلادة بالذات. نعم. وكما قال العرب: لا يفل الحديد إلا الحديد. فلا يمنع كون أصله من نار ألا يتعذب بالنار، كما أن أصل الإنسان من فيل من حمأ مسلول ومن صلصال كالفخار، وبعد خلقه فإنه لا يحسن التعذيب بالصلصال ولا بالفخار. واضح؟ يعني لو جبت إنسان وجبت بقى كده كمية كبيرة من الكلل مثلا والفخار وهذه الأشياء والطوب الفخار، وغلط تقريبه أو ترجمه به، هل هو لأنه خلق من صلصال كالفخار لم يضره ولم يريه؟ لا، سوف يقتله. قد يخضع على الإنسان بضربة بقطعة من الفخار وهو خلق من إيه؟ من الفخار، والعلم عند الله تعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أي المرجع، بئس المصير أي بئس المرجع، ذلك العذاب المحيط. وهذا من الاستفراد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وعيد الكافرين ثم استفرد ذلك وعيد الكافرين عموما. فأولا ذكر وعيد الكافرين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب، فالسعير هذا بالنسبة للجن الشياطين. ثم قال: وللذين كفروا، فهذا نوع من الاستفراد، لأنه عمم هنا بقى وأتى بكل الكفار. والذين كفروا بربهم والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سامعوا لها شهيقا وهي تفور. والشهيق صوت مثل صوت الحمار. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا يعني سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها. قتلي يقول إن المقصود سمعوا لها يعني سمعوا لمن لأهلها الذين سبقوهم إلى النيران والعياذ بالله. سمعوا الأصوات المنحرة المنافية لأصوات الحناسي أو لأنفسهم فإنهم يصطرخون فيها بأصوات الحيوانات المنكرة في الصوت كقول تعالى لهم فيها زفير وشهيق.
قال له رجل عندي دينار قال انفقه على نفسك. قال عندي آخر قال انفقه على عيالي. قال عندي آخر قال انفقه على ولدي. قال عندي آخر قال اتصرف به. فبدا بالنفس والاهل والولد وجعل الصدقه بعد ذلك وهو الاصل في الصدقه. ويسالونك ماذا تكون في العقل يعني ما زاد وطلب عن نفقه جاذبه. وانفقوا خيرا لانفسكم خيرا لانفسكم ومن يوقف نفسه فاولئك هم المفلحون. ثم يقول الله تبارك وتعالى ان تقرضوا الله قرضا حسنا يعني للإنفاق في سبيله ما تحبون في غير نمل ولا أذى. إن تقرضوا الله قرضا حسنا وطبعا كلمة القرض هنا تلطف في الاستدعاء تلطف في الاستدعاء يضاعف لكم أي يضاعف جزاءه وخلقه ويغفر لكم أيدينا لكم بالصفح عنها. والله كفور أيدي كفر لأهل الإنفاق في سبيله بحسن الجزاء لهم على ما أنفقوا حليم أي عن أهل ما عطيه بترك معاجلتهم بعقوبته عالم الغيب والشهادة أي ما يليم عن أبطال عباده وما يشاهدون العزيز أي الغالب في انتقامه ممن خالف أمره ونهيه الحكيم أي في تدبيره خلقه وتركه إياهم فيما يصلحهم. وهذا آخر تفسير سورة التغابن.
قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.